بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، حادي عشر كتاب الحدود، ويشتمل على ثمانية أبواب. الباب الأول تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها. الباب الثاني في حد الزنا. الباب الثالث في حد القذف. الباب الرابع في حد الخمر. الباب الخامس في حد السرقة. الباب السادس في التعزير. الباب السابع في حد الحرابة. الباب الثامن في الردة. وسيأتي الكلام على هذه الأبواب بإذن الله جل وعلا في مواضيعها. الباب الأول في تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها ومسائل أخرى. ومعنى هذا أن هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود، وكما مر معنا مرارا أن الكتاب من الكتب، في اللغة من الكتب، والكتب بمعنى الجمع، ومنه يقال للجماعة من الجنود كتيبة، وللجماعة أو لاجتماع الرمل كتيب. وكذلك يسمى الكتاب من كتب العلم كتابا لاجتماع المسائل فيه، سواء كانت هذه المسائل من باب واحد أو من أبواب متفرقة. المقصود منها واحد، وهو العلم، سواء كان العلم الشرعي أو كان غير ذلك، يعني مثل يقال كتب الرياضيات، كتب المنطق، كتب اللغة، كتب الحساب وما شابه ذلك، أو الكتب الشرعية، كتب الفقه أو كتاب الفقه، العقيدة، كتاب التوحيد إلى غير ذلك. فلما تضمن ذلك الكتاب من جمع المسائل والأبواب في ضمن ذلك الكتاب. الباب الأول في تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها ومسائل أخرى أي متضمنة لهذا الباب، سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. أولا تعريفها أي تعريف الحدود. الحد لغة، يعني أولا الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع، وقيل هو الفصل بين الشيئين، هو المنع والفصل بين الشيئين، ويطلق كذلك في اللغة على معنى التقدير. وهذه المعاني كلها كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا يتضمنها الحد الشرعي، ويقيد مطلقها ويخصص عامها كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. الحد لغة هو المانع، وكما سمعتم كذلك يطلق على الفصل بين الشيئين وعلى كذلك التقدير. وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ومنه يعلم أن إطلاق الحد في كتاب الله جل وعلا، وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوسع من ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى للحد. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كلام الفقهاء في تعريفهم للحد. فالحد من حيث اللغة هو أعم المعاني، ثم يليه الحد من حيث الشرع عموما، لأنه يطلق على محارم الله جل وعلا، ويدخل فيه كذلك حدود الله جل وعلا، أي ارتكاب شيء مما يستوجب الحد، بخلاف كلام الفقهاء كما سيأتي معنا، فإنه خاص في عقوبات مخصوصة قدر فيها الشرع عقوبة مخصوصة. قالوا سميت بذلك لأنها تمنع، أي لماذا سمي الحد حدا؟ قالوا سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها، هذا معنى، أي تحجز عن الوقوع فيها، هذا معنى. والمعنى الثاني لأنها عقوبة لمن وقع فيها، ومعنى ثالث أنها سميت حد لأن الله جل وعلا قدر العقوبة فيها، لأن العقوبة فيها مقدرة، فإذا سمي الحد الشرعي حدا لأمور ثلاثة، أو لواحد من أمور ثلاثة، إما لأجل أن يحد صاحبه من الوقوع فيه أي يمنعه، أو يعاقبه ويمنعه من تكرار الوقوع فيه إن وقع، أو لأنه حد مقدر قدره الله جل وعلا، أي قدر العقوبة فيه. والمعاني كلها صحيحة، قد تنصب في شخص الواحد، إنسان وقع في حد من حدود الله جل وعلا فهذا يقام عليه الحد عقوبة لأجل ألا يتكرر منه ذلك فينزجر عن التكرار، ولأجل أن يكون رادعا لغيره من أن يقع في تلك العقوبة، ولأجل أن الله جل وعلا قدر ذلك الحد سبحانه وتعالى بنفسه فلا مانع. وشرعا عقوبة مقدرة في الشرع، الحد في الشرع عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى. وقيل، أي هذا تعريف، وتعريف آخر، وقيل عقوبة مقدرة بالشرع، وقيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب، وهذا كذلك تعريف آخر، وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى عرفه بتعريف يجمع بين هذين التعريفين، لأن حقيقة الحد الشرعي يتضمن كلا التعريفين، فقال هي أو شرع عقوبة مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب، الذي شرع له العقاب. ومنه يعلم ماهية وحقيقة الحد الشرعي أو الحدود الشرعية فهو كما ذكر عقوبة، لأن الحد عقوبة، لأن الحد إما أن يكون بالقتل بالرجم كحد المحصن إذا زنى، قد تكون بالجلد كالقاذف، قد تكون كذلك بالقطع بقطع اليد كالسارق وغير ذلك على ما سيأتي معنا ذكره بإذن الله جل وعلا. فهي عقوبة لا شك ولا ريب، أن القتل عقوبة، أن القطع عقوبة، أن الضرب عقوبة، فهي عقوبة. عقوبة هل هي من اجتهاد الحاكم، من اجتهاد السلطان؟ الجواب لا، عقوبة مقدرة في الشرع، أي أن الذي قدرها هو الله جل وعلا، فهو حكم تشريعي من الله رب العالمين جل وعلا، حكم به جل وعلا. لماذا؟ لأجل حق الله تعالى. هذا الحكم لأجل حق الله تعالى، أي هذه الحدود شرعت لأجل حق الله تعالى. وإذا كانت لحق الله تعالى فإنه لا يجوز إسقاطها بحال إذا وصلت إلى الحاكم. لماذا؟ لأنها من حق الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يتسامح أو أن يتنازل في شيء هو حق لله جل وعلا، ليس بحق الله. هذا من حيث التعليل. ومن حيث الدليل، نهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الشفاعة في الحدود وزجر عنه، كما جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حينما شفع للمرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقال حينها أسامة: وددت أني ما قلتها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن الحدود حق لله رب العالمين جل وعلا، فإذا بلغت إلى السلطان إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيها، ولا يجوز فيها العفو، ولا يجوز فيها العفو. لكن قبل وصولها إلى السلطان، قبل وصولها إلى السلطان يستحب فيها الستر، إن لم يكن في ذلك تعد على حقوق الآخرين، وظهرت علامات التوبة والندم على فاعل ذلك الإثم وتلك المعصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما رفع إلي فقد وجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد تعافوا، أي قبل الوصول إلى الحاكم، إن حصلت زلة من إنسان سرق متاع إنسان فيستحب له أن يعفو عنه، يستحب له أن يعفو عنه وأن لا يرفعه إلى السلطان، ولا سيما إذا لم يكن معروفا عنه ذلك الفعل من قبل، أو ظهرت عليه علامات التوبة والندم والانكسار، يستحب له أن يعفو عنه. أو أن إنسانا رأى مخمورا رجل قد شرب الخمر، كذلك يستحب له أن يستر عليه وأن ينصحه وأن يعظه وأن يذكره بالله، ولا سيما إن كان غير معروف بهذا أيضا. أما إذا كان معروفا فيرفع إلى الحاكم لأجل أن يزجر ولأجل أن يكف شره عن الغير. إذن يستحب التعافي والستر. الستر كذلك لو أن إنسانا مثلا وقع في شيء من هذه القاذورات والعياذ بالله فندم وتاب، فيستحب له أن يستر نفسه من ذلك، يستحب له أن يستر نفسه من ذلك. ويدل على هذا أدلة كثيرة في الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره. فالحاصل أن الحدود قبل أن ترفع إلى الحاكم يستحب فيها ماذا؟ الستر والتعافي وعدم رفعها إلى الحاكم. قد يقول قائل كيف يقال بالاستحباب وقد تقدم أنه حق لله جل وعلا، أن الحدود حق لله جل وعلا، فكيف يعفى عن شيء أو يستر عن شيء هو حق لله جل وعلا؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا إشكال أم لا؟ واضح الإشكال يا جماعة؟ أعيد، لو قال قائل أنتم تقولون في أول الأمر أن الحدود حق لله جل وعلا، وإذا كانت حق لله جل وعلا فيجب إقامتها، فإذا كان يجب إقامتها فلماذا قيل أنه قبل الرفع إلى السلطان يستحب الستر والتعافي؟ الجواب من وجوه كثيرة، منها أن الذي زجر عن الشفاعة في الحدود هو الذي حث على التعافي، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي حث على الستر، وهو كذلك الذي درأ الشبهات كما جاء في حديث ماعز حينما وقع في الزنا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أستر واذهب. في الثانية قال له فذهب ثم رجع، يذهب قليلا ثم يرجع. في الثالثة ذهب ثم رجع، فلما جاء في الرابعة قال ما لك؟ قال زنيت. الشاهد أنه كان يدرأ 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 مرة بعد مرة. ففي هذا المعنى الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الحدود قبل أن ترفع إلى الحاكم لا تجب، الحدود قبل أن ترفع إلى الحاكم لا تجب. يدل على هذا ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. فما بلغني أي قبل أن يبلغه صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فليجب. ها يا جماعة الجواب لا، الجواب لا، وهناك أوجه أخرى نكتفي بما تقدم. طيب، ذكرنا أن الحد كما تقدم ذكره عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، وقولهم لأجل حق الله تعالى خرج ما إذا كان لحق آدم، ما إذا كان لحق آدم، فإنه ليس من باب الحدود ولكنه من باب القصاص. يعني لو أن إنسانا قتل إنسان فعفى أصحابه، هل نقول لهم يجب عليكم أن تقتصوا منه؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الحدود وإنما هو من باب القصاص، وباب القصاص حق لمن؟ حق لله جل وعلا أو حق لأولياء المقتول؟ حق لأولياء المقتول، فلهم أن يعفوا، وإن تعفوا أقرب للتقوى. إذن قولهم لأجل حق الله هذا فيه تفريق بين القصاص أو بين القصاص والحدود، وإن القصاص حق للمخلوق له أن يأخذ به وله أن يعفو عنه، أما الحدود فإنها حق لله جل وعلا، فإذا بلغت إلى السلطان فإنها لا تسقط بحال، فإنها لا تسقط بحال. وقيل طيب قلنا على التعريف الذي ذكرناه أنه أجمع لأجل حق الله تعالى في معصية، أن سبب ذلك الحد معصية، ففيها هنا تعليلية، فيها هنا تعليلية أي لأجل معصية. وهل يجوز في اللغة أن تكون في تعليلية؟ الجواب نعم، يدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: دخلت امرأة النار في هرة. الفين فيها هنا إيش؟ تعليلية أي لأجل أو بسبب عل، بسبب ماذا؟ هرة، بسبب هرة. إذن في معصية أي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى لأجل معصية أو بسبب معصية، فدل ذلك على أن ما لم يكن كذلك، ما لم يكن في معصية أي في أمر مباح ونحوه، لا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه حد من حدود الله. كما أن العقوبة إذا لم تكن مقدرة، يعني في قولهم في أول الأمر عقوبة مقدرة في الشرع، خرج ما كان من العقوبات ليست مقدرة، مثل ماذا يا جماعة؟ مثل التعزير، التعزير عقوبة غير مقدرة فليست من الحدود، ليست من الحدود، لأن الحدود عقوبة ماذا؟ عقوبة مقدرة شرعا، فخرج التعزيرات أو باب التعزيرات لأنه ليس من الحدود المقدرة شرعا. طيب، لتمنع أو لتمنع من الوقوع في مثلها، أي هذه الحدود لأجل ماذا شرعت؟ أول لأنها حق لله جل وعلا لانتهاك شيء من محارم الله جل وعلا، وأيضا لتمنع من الوقوع في مثلها، أي أن الإنسان لو رأى السارق يسرق فتقطع يده ينزجر، لو رأى الإنسان أو الرجل يشرب الخمر فيجلد ينزجر، يزني إن كان بكرا يجلد ويغرب، كذلك إن كان متزوجا ووقع في الزنا والعياذ بالله أنه يرجم حتى الموت، يكون هذا مانعا للغير من الوقوع في تلك المعصية، مانعا للغير من الوقوع في تلك المعصية. وها هنا يأتي كلام ابن مسعود المشهور: السعيد من اعتبر بإيه؟ ها يا جماعة، من اعتبر بغيره، من اعتبر بغيره لا بنفسه، ومفهومه التعيس، من لا يعتبر إلا بنفسه، إذا وقع الفأس في الرأس قال يا ليتني. فهي كما ذكر لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب، في مثلها في نفس الذنب أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب لتمنع من الوقوع في مثلها، أي في نفس الحدود أو الحد، أو في حد آخر مثل ذلك الحد، فهي مانعة للإنسان قبل الوقوع من الوقوع، ومانعة لمن وقع من التكرار، من تكرار الوقوع في ذلك الذنب أو في غيرها من الذنوب التي تستوجب الحدود، التي تستوجب الحدود. الأمر الثاني، دليل مشروعيته، دليل مشروعيتها. الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع، فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات، قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصي معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وشرب الخمر وقع فيه خلاف سيأتي الكلام عليه في بابه بإذن الله جل وعلا، وغيرها، بمعنى هل شرب الخمر حد أم ليس بحد وإنما هو من باب التعزير، سيأتي الكلام عليه في بابه بإذن الله جل وعلا. مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله مع ذكر أدلة ذلك، وانتهى الوقت، نكتفي بما تقدم في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.